بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوان مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وتوقفنا عند باب التعزير وحكم الصائم. وكلمة عزر في اللغة تدل على المنع، عزره يعني منعه، وأيضا تطلق على النصرة والتقوية، كما قال الله جل وعلا: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وتعزير النبي صلى الله عليه وسلم فيه نصر له ومنع له من الأذى والاعتداء على سنته. وكذلك هنا التعزير من العقوبات التي تمنع المفسد من الفساد والمعصية، وهذا يشبه الحد. الحد كما عرفنا أيضا هذه الكلمة ترجع إلى ماذا؟ إلى المنع. فكذلك التعزير، ولذلك سميت هذه العقوبة بالتعزير لأنها تمنع المفسد من المعصية. وفي الاصطلاح يقولون هو التأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة، التأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة، التأديب على معصية. تلاحظ أن التعزير أخص من التأديب، لأن التأديب قد يكون على غير المعاصي، وبعض العلماء يجعلهما من باب واحد، يجعل التأديب عام والتعزير يعني تأديب، لأنه يمكن أن يقال بتعزير من وقع في شيء فيه كراهة شديدة ولا يليق في المجتمع، فيمكن أن يعزر، مثل ما يضربون مثالا على هذا بمن ذهب إلى مجلس حاكم أو مجلس عالم وإذا به يشوش في هذا المجلس مثلا، يعني يمكن يقال هذا وقع في كراهة شديدة فبدأ يتصرف تصرفات لا تليق، فيمكن أن يعزر. لكن يعني الغالب هنا في مسائل هذا الباب تدور على من وقع في معصية، قالوا لا حد فيها، لأنه إذا كان هناك حد فالحد يكفي في الردع، الله تعالى شرع حد الزنا حد السرقة، فهنا يعني يكون الحد لذات المعصية. قال ولا كفارة، ولا كفارة يعني مثل الجماع في رمضان، فهذا الذي يجامع في رمضان شرعت له الكفارة فلا يقال بالتعزير في حقه. وهذا الإخوة الباب في الحقيقة من محاسن الشريعة، وهو كالتكميل لباب الحدود. فالله تعالى شرع الحدود في معاصي وفواحش عظيمة، ولو تلاحظ هذه الحدود تجدها ترجع إلى حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل التي هي الضروريات الخمس، يعني حد الردة حفظ للدين، والقصاص بالنسبة لحفظ النفوس، حد الزنا حد السرقة، وحد شرب الخمر. فترجع الحدود التي فيها عقوبات مقدرة إلى الضروريات. طيب باقي المعاصي هل يترك المفسد يفعل ما يشاء؟ لا، يأتي التعزير. ولما كانت المعاصي تتفاوت، يعني باقي المعاصي تتفاوت في قبحها وبالنظر إلى فاعلها، فيترك هذا إلى ولي الأمر يختار العقوبة المناسبة، وهذا أيضا يختلف باختلاف الزمان والمكان. فجاءت عقوبة التعزير في الشريعة، يعني مثل لو انتشر بين الناس التهاون بالفطر في رمضان مثلا، فمن حق ولي الأمر أن يعزر من يفطر في نهار رمضان من المسلمين، يعزره بعقوبة، مثلا الخلوة بأجنبية، ترك صلاة الجماعة، السرقة من غير حرز، الرشوة مثلا، سب الصحابة رضي الله عنهم، بل إن الصخري من الشافعية ذكر أن من تهاون في سب الصحابة وتكرر منه ذلك من حق ولي الأمر أن يقتله، لأن هذا فيه إفساد للدين. فهذا يعني من التعزير، والتعزير الإخوة حكم شرعي ثابت بالقرآن والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم وإجماع الأمة. ما الدليل على التعزير من القرآن؟ لو تذكرون في عقوبة الزنا قبل أن يشرع الله تعالى الحد، ماذا كانت العقوبة؟ قال فأمسكوهن في البيوت حتى توفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. طيب هذه العقوبة من باب ماذا؟ التعزير. واضح أن هذا من باب التأديب والتعزير. فإذا هذا دليل على التعزير من كتاب الله جل وعلا، وإن كانت الآية منسوخة، لكن أصل يعني هذه العقوبة يعني مشروع بكتاب الله جل وعلا. ثم كذلك السنة كما سأتي معنا من أحاديث وأثار الصحابة رضي الله عنهم. وممكن يعني كما عرفنا أن التأديب والتعزير يعني يتشابهان، ذلك البخاري عنده باب كم التعزير والأدب، قرن بينهما كم التعزير والأدب، يدخل في هذا مثلا نشوز المرأة، قال فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذا كله من باب التعزير والتأديب. كذلك مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليهم أبناء عشر. كذلك كما ذكر هذا ابن تيمية في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم أمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم أو يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان، استدل ابن تيمية على أن هذا من التعزير، أن التعزير قد يصل إلى القتل. فتأمل هنا قال من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه، يعني إذا ثبت عنه أنه خطط لقتل المسلمين وإثارة الفتنة في بلادهم من تفجيرات وغير ذلك، فيمكن لولي الأمر أن يقتله، كما حصل لهذا من هذا الرافضي النمر كأنه يعني قتل بسبب هذا تعزيرا. فإذا هذا يعني حكم شرعي ثابت في النصوص الشرعية، ويمكن أن يكون بالتوبيخ أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنما إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عير يعني أحدهم قال يعني كلمة لا تنبغي. وكذلك لما هجر كعب بن مالك رضي الله عنه أمر الصحابة بهجره، أيضا هذا تعزير. فإذا التعزير تنوع يعني كما في هذه الأحاديث. قال عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه وهان بن نيار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. وهنا تفسيران لكلمة حد من حدود الله، ما المراد؟ فبعض العلماء قال مقصود بالحد محارم الله، كما قال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها، في الآية الأخرى. وهذا نسبه ابن تيمية رحمه الله إلى طائفة من العلماء. فعلى هذا يكون معنى الحديث ماذا؟ يعني لا يجلد فوق 10 أسواط في ماذا؟ في التأديب، ليس في التعزير، في التأديب. كأن هناك فرق الآن بين التعزير والتأديب. لا يجلد فوق 10 أسواط، يعني في تأديب الزوجة، في تأديب الولد، في تأديب الخادم والغلام. فيعني التأديب لا يتجاوز 10 أسواط، هذا من الرفق. إلا إذا كان التأديب في ماذا؟ في حد من حدود الله، يعني في معصية من المعاصي، فيجوز الزيادة على 10 أسواط. وهنا يعني يأتي التعزير، شطر الحديث الثاني للاستثناء كأنه في التعزير: إلا في حد من حدود الله. يعني التعزير يجوز أكثر من 10 أسواط إذا يعني في حدود الله في المعاصي. بعض العلماء فسر الحديث بماذا؟ بأن المقصود بالحد هنا الحد الاصطلاحي المعروف، وهو يعني الحد الشرعي في الاصطلاح، ما ورد فيه عقوبة مقدرة. فعنده الحديث معناه مخالف للمعنى الأول تماما، يعني عكس المعنى الأول تماما. يكون المعنى لا يجلد فوق 10 أسواط في غير الحدود، يعني التعزير أكثر ما يكون فيما في كم؟ 10 أسواط. إلا في حد من حدود الله، حد الزنا، حد كذا، ممكن أن يزيد كما جاء في النصوص. أما التعزير ما يتجاوز 10 أسواط. ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة. طبعا هنا يعني جاء إطلاق الحد أنه العقوبة المقدرة، يعني في كلام الصحابة كما مر معنا عبد الرحمن بن عوف لما قال: أخف الحدود 80. خف الحدود يعني الحدود المقدرة، وهذا يؤيد المعنى الثاني. لكن المعنى الأول الله أعلم يعني هو الموافق لي يعني فعل الصحابة رضي الله عنهم، والذي رجحه ابن تيمية وغيره. فهذه المسألة الإخوة أقل التعزير لا خلاف أنه لا حد له، أقل التعزير كما عرفنا يمكن أن يكون حتى بالتوبيخ، بالهجر، بترك السلام. لكن اختلف العلماء في أكثر التعزير، هل للتعزير حد؟ أقوال: بعضهم قال لا حد له، وإنما يكون بحسب المصلحة، وهذا هو مذهب المالكية، ووجه عند الشافعية مقدم، واختار أبو يوسف من الحنفية، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم والشيخ بن سعدي وابن باز رحم الله الجميع. قالوا هؤلاء التعزير لا حد له، إنما يكون بحسب المصلحة. والقول الثاني أنه لا حد له، يشبه القول الأول، لكن قيدوا هذا القول بتقييد حسن، وهو ماذا؟ قالوا صحيح أنه لا حد له، ممكن يزيد على 10 أسواط، لكن قالوا لا يبلغ في معصية قدر الحد المقدر بها، لا يبلغ في معصية قدر الحد المقدر بها، لا يبلغ. يعني إذا إنسان فعل معصية هي من جنس المعصية التي عليها حد، فلا يزاد في هذا التعزير حتى يصل إلى الحد المقدر. يعني مثل الزنا حده 100 جلدة لغير المحصن. لو أن إنسانا فعل ما دون الزنا مما هو وسيلة إلى الزنا، من تقبيل، من خلوة، فراد ولي الأمر أن يعزره على هذا الفعل، فقالوا ما يستوي الزاني بالذي يقبل أو يقع في مقدمات الزنا، فهذا ممكن أن يجلد مثلا 50 جلدة، أو يعني يقدر هذا ولي الأمر بما يردعه. لكن قالوا ليس من العدل أن يوصل به إلى الحد نفسه أو يزيد على الحد نفسه. فيعني يعني الزنا مع فحشه يعني حد بحد معين 100 جلدة، فكيف يزاد عليه في عقوبة هي دون الزنا، في عقوبة فعل هو دون يعني الزنا؟ وهذا بالفعل وجه قوي، ولذلك ابن تيمية قال هذا أعدل الأقوال، وعليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين. وهذا رواية عند الحنابلة، وهو قول بعض الشافعية يعني كما هو موجود عندك، واستحسنه ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية كما ذكر عندك، وخالفه في بعض كتبه. لكن ممكن أن نقول يعني ممكن أن نجمع بين هذين القولين، يعني صحيح أن التعزير لا حد له، لكن يقيد بهذا القيد، هذا قيد يعني من باب العدل. وكما ذكر عندك الذي يدل على هذا، يعني ظاهر الحديث الذي معنا يعني ليس في معارضة لهذا القول، فلا يجلد فوق 10 أسواط هذا في التأديب إلا في حد من حدود الله، يعني في حرمات الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة مثلا، كذلك مما يدل على الزيادة أن عمر رضي الله عنه زاد على حد الخمر 40 من باب التعزير. تقول كيف، طيب إذا قلنا حد الخمر 40 كيف يزاد على الحد؟ هنا الإخوة كما مر معنا أنه لما عتوا وفسقوا استشار الصحابة وزاد، فإذا حصل يعني أمر، يعني تلاحظ أن هنا المسألة لا ترجع إلى مجرد شرب الخمر، بل حصل تهاون في عامة الناس أو في منطقة من المناطق لما توسعت بلاد المسلمين، فهنا يعني لردع التهاون، يعني هنا عندنا جريمتان، شرب الخمر لكن مع التهاون فيها من قبل عامة الناس، ما يجرئ الناس على حرمات الله، ولذلك هذا يعني زاده من باب التعزير لا زيادة على الحد. وكذلك كما جاء في الحديث الذي معنا، وإن كان يعني كما عرفنا أنه منسوخ، لكن يعني في شارب الخمر أنه إذا شرب الرابعة يعني فاضربوا عنقه، يعني على تصحيح الحديث. وكذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم، يعني أظن مرت معنا بعض الآثار، ذكر ابن قدامة بعض الآثار هنا، يعني كما ذكر عن علي رضي الله عنه أنه جلد النجاشي، طبعا ليس النجاشي المعروف مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في زمن علي، جلد النجاشي 80 جلدة وهو حد شرب الخمر، يعني عنده يعني كما كان في زمن عمر. ثم في اليوم الذي بعده جلده 20 أخرى، لماذا؟ لأنه شرب الخمر في ماذا؟ في رمضان. إذا شرب الخمر في رمضان فانظر كيف الآن، يعني هنا معصيتان، فشرب الخمر 8، ثم الجلد كان أكثر من 10 جلدات، 20 جلدة انتهك حرمة رمضان بشرب الخمر، فجلده 20 جلدة. كذلك مثلا ذكر كما هو عند ابن أبي شيبة عن أبي الأسود أن ابن عباس استخلفه على قضاء البصرة، فأتي بسارق قد كان جمع المتاع في البيت ولم يخرجه، يعني أراد أن يسرق جمع المال لكن مسكوه قبل أن يأخذ المال، فقال أبو الأسود أعجلتموه المسكين، فضربه 25 صوتا. كذلك عمر رضي الله عنه جاء عنه عند عبد الرزاق قال لا يبلغ أو لا يبلغ بنكال أكثر من 20 صوتا، وفي رواية عند ابن أبي شيبة أكثر من 30 صوتا. تلاحظ هذه الآثار المختلفة تدل على أن هذا كله باجتهاد ولي الأمر بحسب ما يناسب زجر الناس في ذلك المكان أو الزمان أو الأشخاص أو يعني الجرم نفسه. وجاء يعني أثر عن عمر لكن يعني فيه يعني شيء غريب، لأن يعني يذكر هذا الأثر في الكتب، لكن كما ذكر بعضهم يعني أن هذا معن بن زائدة أصلا ما كان في زمن عمر، فكيف قيل هذا لعله رجل آخر. المهم كما ذكر هذا بن قدامة وغيره أن يعني رجل في زمن عمر زور نقش خاتم بيت المال، ثم يعني جاء إلى بيت المال وأخذ مالا فجلده عمر 100 ثم حبسه، ثم جلده 100 ثم حبسه، ثم جلده 100 ثم نفاه، 300 جلدة متفرقة. فالله أعلم، يعني تلاحظ هذه الآثار عن الصحابة، وهذا الآن معمول به طبعا، الزيادة في التعزير معمول بها، بل تبلغ أحيانا 1000 جلدة. يعني في السعودية عندهم التعزير يصل إلى 1000 جلدة، طبعا تفرق يعني. يعني أذكر كما حكم على هذا اللي أسس شبكة ليبرالية، أسس شبكة إلكترونية يعني تنشر الأفكار الليبرالية وبين الشباب، فحكموا عليه بالسجن 10 سنوات والجلد 1000 جلدة مع غرامة 1,000,000 ريال، و1000 جلدة قالوا مفرقة على يعني 20 مجلس، يعني كل مجلس 50 جلدة. فنعم يعني ينشر أفكار الإلحاد والأفكار يعني التي تناقض دين الإسلام، فتلاحظ أن هنا تشتد العقوبة، والله أعلم. فإذا هذا أعدى الأقوال. وأيضا يعني يستدل لهذا، ذكر عندك حديث أبي داود وإن كان يعني ضعيفا، يعني رجل وقع على جارية امرأته، رجل وقع على جارية امرأته، هذه الجارية لزوجته، فهو وقع عليها، فقال نعمان بن بشير: لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك، يعني المرأة لو قالت هذه لك أو حلال لك، جلدتك 100، جلدتك 100، يعني هو محصن الآن. لكن لماذا قال جلدتك 100؟ مع أنه محصن، كيف يخرج هذا؟ هو تعزير. حسنت، هذا باب التعزير. طيب ليش ما قام عليه الحد؟ أحلتها، فدخل لنا الآن إيه شبهة، إدروا الحدود بالشبهات. وطبعا ما تكون يعني مباحة له إلا إذا يعني كانت من ملكه، أما تقول حلال عليك تفعل ما تشاء فيها بس، لا ما يصلح هذا. لكن هذه شبهة تدرى عنه حد الرجم. نعم، ذلك قال: وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك. فوجدوه قد يعني أحلتها له فجلدوه 100. الحديث ضعيف طبعا كما ذكر عندك، يعني قتادة لم يسمع من حبيب بن سالم والاضطراب الذي فيه، وذلك ضعفه البخاري وأبو حاتم والترمذي والنسائي، لكن ذكروه يعني أيضا من باب الاستئناس. طيب، وهناك الأقوال الأخرى الإخوة بالنسبة لهذه المسألة. عندنا مذهب الشافعية والحنفية أنه يمكن أن يزاد على 10 جلدات، لكن لا يبلغ أدنى الحدود، التعزير لا يبلغ أدنى الحدود، وهذا في خلاف طبعا بينهم على تفصيل بينهم. فعند الشافعية مثلا الخمر كما مر معنا عندهم أدنى الحدود كم؟ الشافعية 40، نعم مر معنا عند الشافعية 40، وعند الحنفية والمالكية 80. فما دام أن الشافعي عندهم 40، فالعبد عندهم يجلد 19 جلدة، نصف بالنسبة للتعزير، ما يمكن أن تعزر عبدا أكثر من 19 جلدة، والحر 39 جلدة، 39 جلدة، لأن ما حتى ما يبلغ التعزير مثل أدنى الحدود وهو حد الخمر. أما عند الحنفية فحد العبد في الخمر والقذف 40، فهم اعتبروا أدنى الحدود بالنسبة للعبد، يعني جعلوا المعتبر هنا أدنى شيء في الحدود، وهو يعني ما يوجد عند العبد. أو في حق العبد، فمثل الشافعية 39، لكن الشافعية يخففونه عن العبد أكثر. فالشاهد أن هذا يعني مذهبهم، طبعا يرون حديثا مرسلا من بلغ حدا، نعم قال من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين، من بلغ حدا في غير حد يعني من عاقب عقوبة الحد في غير حد فهو من المعتدين، لكن الحديث ضعيف لا يصلح أن يعتمد عليه، حديث مرسل. ثم المشهور عند الحنابلة، وهذا أيضا قال ببعض الشافعية، أنه لا يزاد على 10 جلدات، لا يزاد على 10 جلدات، وهؤلاء أخذوا بظاهر الحديث على التفسير الثاني، قال لا يجلد فوق 10 أسواط، فنأخذ بظاهر الحديث. قالوا آثار الصحابة مختلفة، هذا أيضا ترجيح البيهقي من الشافعية، قال الآثار بين الصحابة مختلفة فيها الزيادة وفيها كذا تحديد، وقال أحسن ما جاء في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخذ به، لكن مثل هذه الطريقة يعني الله أعلم لا تصلح، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بالسنة، فيعني كونك تجعل الآثار مفسرة للحديث أحسن من أن تجعل هناك تعارض بين الحديث والآثار، والله أعلم. فإذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة، الله أعلم. طيب، ثم قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث الإخوة يعني كما ذكر عندك مداره على ممكن نقول محمد بن أبي بكر يرويه عن أبيه عن عمرة عن عائشة، محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة عن عائشة، رواه هكذا يعني موصولا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الملك بن زيد، وهذا يعني فيه ضعف. وكذلك أبو بكر بن نافع، أبو بكر بن نافع أيضا هذا يعني قليل الحديث، قال أبو داود لم يكن عنده إلا حديث واحد وهو هذا الحديث فقط، قال ابن معين ليس بشيء، وليس بشيء عند ابن معين أحيانا تحتمل قلة الحديث، يعني ابن معين أحيانا يقول ليس بشيء ما يريد تضعيف الشديد، يريد قلة الحديث. وأيضا رواه عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر عن محمد بن أبي بكر عن أبيه، لكن رواية أبو بكر بن نافع وعبد الرحمن بن محمد بدون ذكر أبيه كما ذكر عندك يعني فيها انقطاع، محمد بن أبي بكر بن حزم عن عمرة مباشرة بدون ذكر أبيه فيها انقطاع، فتلاحظ أن حتى الدارقطني في العلل ذكر الاختلاف ولم يرجح، وذكر أيضا طرقا مرسلة للحديث يعني عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر عائشة، والحديث له شواهد، لكن أيضا يعني طبعا بالنسبة للسند الأول بن عدي قال هذا الحديث منكر بهذا الإسناد لم يرويه غير عبد الملك، أو حتى لما ذكر السند الثاني أظن سند أبو بكر بن نافع قال يعني هذان يعني سندان منكران أو كذا. وكذلك العقيلي قال وقد روي بغير هذا الإسناد وفيه أيضا لين وليس فيه شيء يثبت، هذا كلام العقيلي وليس فيه شيء يثبت. ذكروا شواهد الحديث مثل حديث ابن مسعود يرويه عبد الله بن محمد الحنفي يعني إلى أن يبلغ به عاصم عن زر عن ابن مسعود، لكن استغربه الدارقطني وكذلك طبراني في الأوسط. تلاحظ هذا السند ما جاء إلا في كتب متأخرة، الدارقطني والطبراني في الأوسط يعني هو يعني فيه نكارة عن ابن مسعود، وكذلك يعني جاء مثلا يعني عن أنس، لكن أيضا يعني قال ابن عدي وهذا بهذا الإسناد باطل عن أنس، فالشواهد التي فيه يعني ما تصلح للتقوية لأنها عبارة عن مناكير، ويبقى السند الأول كما عرفت فيه ضعف، وهذه المتابعات لعبد الملك بن زيد يعني فيها ضعف لأن كل من تابعه ضعيف، وكذلك رووه يعني باختلاف عن رواية عبد الملك بن زيد، لم يذكروا أبيه ففيه انقطاع، وغيرهم أيضا يرويه مرسلا. فالحديث والله أعلم يعني كلام المتقدمين فيه أولى، مثل يعني الدارقطني وابن عدي والعقيلي، أنه ضعيف لا يثبت. حسنه طبعا يعني ابن حجر والعلائي وشيخ الألباني رحم الله الجميع، لكن لعل كلام المتقدمين يعني أقوى فيه والله أعلم. لكن يعني العلماء اعتبروا مثل هذا في باب التعزير، أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. المقصود ذوي الهيئات، الهيئة هي الصورة والشكل، المقصود هنا يعني أهل المروءة، يعني كأن له هيئة واحدة لا تتغير، فيعني لا يعرف بالشر، هيئة خير وصلاح، فيدخل في هذا أهل المروءة الذين لا يعرفون بالشر، هذا تفسير الشافعي كما ذكر عندك، وأيضا يدخل فيه كما ذكر ابن القيم ذوي الوجوه الذين لهم قدر في المجتمع، يعني صاحب مثلا تاجر كبير أو وزير أو يعني رجل له مكانة. فقال أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، يعني إذا زلوا الزلة ما كانوا معروفين بالشر فهذا يعني يعفى عنه. والحكمة في هذا والله أعلم، يعني حتى هذا أخذ به العلماء، يعني أنهم يتسامحون مع يعني من لم يعرف بالشر في باب التعزير. أما الحدود لا، إلا الحدود، إذا وصل الحد إلى السلطان لا مجال للتسامح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، حق الله. لكن بالنسبة للتعزير المقصود منه الردع، وهذا يعني الحكمة منه الإخوة، أن أصحاب الهيئات ومن له يعني قدر ومروءة الحلم والتجاوز عنه أبلغ في صلاحه من التعزير، فيتحقق المقصود من التعزير بالعفو عنه. أنا بالفعل هذا إذا قدر عليه ثم يعني سامحه ولي الأمر فهذا يعني بالعكس يعني أبلغ في أنه لا يرجع مرة أخرى إلى مثل هذه المعصية والله أعلم. ولهذا ممكن نسينا أن نذكر الفروق بين التعزير والحد، واضحة يعني التعزير غير مقدر أما الحد مقدر. كذلك قالوا الحد الناس فيه سواء، أما التعزير فيقال ذوي الهيئات يعني يتركون. وأيضا كما يقولون أيضا لا تجوز الشفاعة في الحدود، أما التعزير تجوز فيه الشفاعة. لذلك يعني كما جاء في الحديث أو الروايات إذا بلغت الحدود السلطان يعني فلا يعني ما معناه أن يعني لا شفاعة وكذا، فتلاحظ أنه يخص بالحدود، أما التعزير ما يدخل في هذا. وكذلك من الفروق أن التعزير يمكن أن يكون من غير الحاكم بخلاف الحدود. نعم. كذلك استدل بهذا الحديث على أن التعزير غير واجب، هذه مسألة فيها خلاف، قالوا أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، فهذا يدل على أن التعزير غير واجب، لو كان واجبا لما يعني عفي عنهم، وهذا مذهب الشافعي، هذا مذهب الشافعية خلافا للجمهور. الجمهور عندهم أن التعزير واجب، التعزير واجب، هذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة أن التعزير واجب خلافا للشافعية. والأقرب والله أعلم مذهب الجمهور أن التعزير واجب من حيث الجملة، وهذا هو الجواب عن الحديث، يعني الحديث خاص بذوي الهيئات وحتى هذا يقدره ولي الأمر، فنقول هو واجب من حيث الجملة لكن قد يتسامح عن ذوي الهيئات أو في بعض الحالات يرى ولي الأمر أن ليس من المناسب التعزير في هذه الحالة، أو علم صدق هذا الإنسان وحسن توبته مثلا، فيمكن أن يعفو عنه حتى لو كان يعني ليس من ذوي الهيئات مثلا أو معروفا بالشر، لكن هذه المرة ظهرت يعني حسن توبته. فلذلك تحمل بعض الأحاديث التي استدل بها الشافعي على عدم وجوب التعزير على مثل هذا، يعني مثل يعني الرجل الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لقيت امرأة يعني فأصاب منها كل شيء إلا الجماع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عزره، انتظر حتى صلى ثم قرأ عليه إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة طرفي النهار زلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، وعفى عنه. وكذلك مثلا الذي يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة شراج الحرة أن كان ابن عمتك، هذه كلمة توجب التعزير، يقول هذه الكلمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولولي الأمر أنه يحكم للزبير لأن ابن عمته، ما يليق، لكن يعني كأنه وراء من المصلحة أنه لا يعزرهم هنا، يعني هذه وقائع عين، وإلا فالأدلة العامة تدل على ضرورة يعني زجر المفسدين، وهذا كما يدخل في القاعدة، قواعد الشريعة العامة تدل على وجوب التعزير، يعني لا يتم الواجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والله أعلم. قال وعن علي رضي الله عنه قال ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته، يعني دفعت عن الدية، خرجه البخاري. وفي تكملة الأثر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يعني لم يحدد حدا يعني معينا في شرب الخمر، وهذا مر معنا في شرب الخمر أن الآثار مختلفة عن الصحابة في هذا، لكن الأقرب أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40، كذلك أبو بكر وفي بداية خلافة عمر رضي الله عنه. وجاء عن علي رضي الله عن نفسه أنه لما يعني في قصة الوليد بن عقبة قال وكل سنة، وكل سنة، لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 قال وكل سنة، فقول كل سنة يدل على أن حد الخمر يعني محدد، فيجمع بين قول هذا وهذا، الله أعلم أنه في لعل في أول الأمر يعني كان يظن هذا، ثم يعني قال وكل سنة تبين أن هذا يعني حد شرعي. قال فإنه لو مات وديته، هنا مسألة من مات بسبب الحد أو بسبب التعزير، إذا مات إنسان بسبب إقامة الحد عليه، يعني مثلا قطعت يده فخرج دم كثير ومات، إذا جلد فما تحمل الجلد ومات، فهذا باتفاق العلماء أنه لا ضمان، يعني ولي الأمر لا يضمن هذا الإنسان ويدفع الدية لأهله، لأنه كما جاء في القاعدة الشرعية أنه ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون، وهذا أمر مأذون فيه هو ما أطاق أو كذا، طبعا يكون ينبه العلماء أن يكون بغير تفريط أو تعدي، يعني يقام على الحالة الطبيعية العادية، أما إذا حصل تعدي أو كذا طبعا يضمن، ويقولون هنا الحق قتله. نعم. أما إذا مات بسبب التعزير فهنا في قول علي فإنه لو مات وديته، هذا مذهب الشافعية خلافا أيضا للجمهور، إذن هذا أيضا هذا خلاف الشافعي مع الجمهور، هنا الجمهور أيضا عندهم لا يضمن، أيضا مشوا على نفس القاعدة، لأن التعزير هذا أيضا عقوبة شرعية، هذا بأمر الله، طاعة ولي الأمر هنا أو أمر ولي الأمر هنا بأن يعزر فلان هذا من طاعة الله ورسوله، لأنه حكم ب يعني شريعة الله من حيث الجملة، فأيضا هذا ترتب على شيء مأذون فهو غير مضمون، وهذا هو الأقرب والله أعلم. أما قول علي كما ذكر عندك يعني، وهذا كما ذكر ابن قدامة، أن هذا من باب الاحتياط، قول علي يحمل على الاحتياط، وكذلك قال خالفه غيره من الصحابة، قال ابن قدامة ولم يعمل به الشافعي ولا غيره،
يعني يقول حتى الذين قالوا بهذا ما يعملون به، الله أعلم. نعم. ثم قال: وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مالي فهو شهيد. رواه الأربعة صح الترمذي. وهذا الحديث يعني من هذا الطريق في سنده أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، قال أبو حاتم منكر الحديث، وثقه بن معين وعبد الله بن أحمد، فيعني فيه ضعف، لكن الحديث يعني يغني عن ما جاء في البخاري ومسلم، هو مر معنا الحديث، يعني الحديث في الصحيحين، لكن من غير رواية سعيد بن زيد، هم رواية عبد الله بن عمرو ولا بن عمر أظن اللي فيه الخلاف. نعم. ويقول رقم كم؟ 1198 عندي، أنا ما أدري. شوف. نعم. نعم، حديث عبد الله بن عمرو في البخاري ومسلم. نعم، من قتل دون ماله فهو شهيد. أيضا يعني ذكر ابن حجر هنا حكم الصائل، وهذا مر معنا في هذا الحديث المتقدم، وعرفنا أن دفع الصائل، الصائل الذي يهجم عليك من إنسان أو بهيمة، فهذا يعني كما جاء في هذا الحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد، يعني فهو شهيد، له الأجر في ذلك، ويعني لا يعني دية عليه، لا دية عليه ولا قصاص، لأنه قتل بحق. وهذا قول جمهور العلماء خلافا للحنفية الذين يقولون يعني عليه يعني الدية، إذا قتل مثلا بهيمة فلان يقولون عليه الدية، آسف، عليه الضمان يعني. أما إذا قتل فلانا كذلك يعني الصائل يقولون يعني يضمن عليه الضمان، لكن قول الجمهور يعني واضح يعني أقرب، الله أعلم، لهذا الحديث. قالوا عن عبد الله بن خباب، نعم، قال: سمعت أبي وهو خباب بن الأرت رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. خرجه ابن أبي خيثمة يعني في تاريخه، والدارقطني. وأيضا هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله، وفيه رجل من عبد القيس يعني فيه جهالة، لكن هو يروي القصة عن عبد الله بن خباب، وكان مع الخوارج ثم فارقهم، وينقل قصة مقتل عبد الله بن خباب، لأنه قال هذا الحديث للخوارج يعني نهاهم عن الشر والفتنة، وذكر لهم هذا الحديث فأخذوه كما ذكر عندك في قصة طويلة، ويعني وقتلوه يعني حتى سال دمه في النهر أو كذا كما ذكر. فهذا عبد الله بن خباب قتله الخوارج، والحديث يعني بهذا يمكن يعني نعم يعني يحسن، لأن مثل هذه الجهالة الله أعلم لا تضر، لأنه ينقل قصة يعني يحدث بها هذا الراوي ماذا حصل له، وجاء أيضا بأسانيد أخرى كما ذكر عندك، فرواه أبو داود لا آسف لا لم ما رواه أبو داود يعني رواه الإمام أحمد وغيره كما ذكرنا. فإذا والحديث الذي بعده وأخرج أحمد نحوه، لعل هذا المقصود رواه أحمد، أقصد هذا يعني من رواية خالد بن عرفطة رضي الله عنه. نعم، هذه رواية أحمد يعني من طريق عبد الله بن خباب، أظن غير موجود في المسند. نعم هكذا غير موجود. نعم، لكن متن الحديث كما عرفنا يعني موجود من رواية أيضا خالد بن عرفطة، لكن يعني فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو يعني فيه ضعف، لكن يعني مثل هذا كما عرفنا يعني السند الأول ليس فيه نكارة، أو إنما هي جهالة لا تضر مع الضعف الذي في حديث آخر فيتقوى. وهذا الإخوة يعني فيه تحذير من القتال وقت الفتنة. فوقت الفتنة يعني الصواب أن يعتزل القتال. ولذلك يعني الذين اعتزلوا الفتنة في زمن الاختلاف في زمن علي رضي الله عنه كانوا أقرب إلى الحق أو هم على الحق. لذلك يعني كما مر معنا في قتال البغاة أن يعني لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم طائفة علي رضي الله عنه بأنها أدنى الطائفتين إلى الحق، يعني استفاد العلماء من هذا أن طائفة علي لم يصيبوا الحق كله، وإنما كانوا أقرب إلى الحق من طائفة معاوية طبعا، لكن الذين أصابوا الحق كله هم الذين اعتزلوا الفتنة مثل عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وأبي بكر أبي مسعود ونعم أبي مسعود البدري وأبي موسى. نعم. وأيضا ذكر عند كلام جميل لابن حجر أن الصحابة تحمل أعمالهم على السادات حتى الذين شاركوا، وذلك بحسب ما قام في قلوبهم. قال: فمن لابس القتال اتضح له الدليل أن هذا هو الحق لقتال الفئة الباغية، تقتل عمار الفئة الباغية فرأوا أن هذه فئة باغية فلا بد من قتالها، فرأوا أن هذا هو المتعين عليهم، فأفعالهم صحيح بالنسبة للنظر بالنسبة للحكم على المعين. نعم، الصحابة كانت أفعالهم على السداد، هم بين يعني الأجر والأجرين، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله يعني إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وأما من لم يتضح له وقعد فنعم فأصاب. وطبعا ذكر عندك القول آخر أنه إذا اتضح الأمر وتبين الظالم من المظلوم وجب يعني قتال المفسد الظالم، وهذا نعم يعني إذا قامت جماعة ضد ولي الأمر وهنا الأمر واضح فلا بد أن تقاتل هذه الجماعة والتي تريد زعزعة أمن المسلمين وأمن البلد. هنا ما يقال فتنة ونعتزل قتال، لا يقاتل هؤلاء كما قال الله تعالى: وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لكن المقصود بالفتنة الله أعلم أنه يكون الأمر مشتبها والاشتباه يكون شديدا، أو ما يكون هناك فائدة من القتال، يعني تساوت الكفتان فيعتزل الأمر، يعني كما حصل مثلا في خلافة ابن الزبير لما استولى على يعني الحجاز واليمن، لكن القوة عند عبد الملك بن مروان في الشام مع الحجاج، لكن الأمر كان شبه متكافئ، لكن أصر الحجاج على قتال ابن الزبير فهنا الصحابة اعتزلوا من هنا فتنة. وكذلك كما حصل بين علي ومعاوية الأمر كان مشتبها، هذا يرى أنه على الحق وهذا يرى أنه على الحق، فيعني ما كان هناك داعي للقتال، وذلك حتى علي رضي الله عنه ندم بعد ذلك على يعني ما حصل من قتال، ولم يندم على قتل الخوارج الذين في النهروان مثلا. ففرق بين قتال الفتنة وقتال المفسدين البغاة، الله أعلم. ففي الفتنة يعتزل القتال، وكما نرى الآن يعني مثلا في هذه البلاد يعني جماعات مختلفة بعضها يقتل بعضا، فهنا المسلم يعتزل ولا يشارك يعني في مثل هذه. لكن إذا يعني قامت دول إسلامية كما يوجد الآن لقتال مثلا هذه الطائفة يعني المفسدة داعش مثلا، إذا قامت جماعة من المسلمين لقتال هؤلاء والقضاء على شرهم، نعم هذا لا بد منه. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على قتل الخوارج كما قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان. ونسأل الله تعالى أن يوفق يعني جنود المسلمين وولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى. كم بقي عن الأذان؟ دقائق.
نعم.
نعم.
تتمكن مثلا في أن تحت يحق لها اقامه الحدود فيه؟
لا يعني اي نعم، يعني هؤلاء مثل داعش لما اخذوا ارض ويعني ويقول نحن نقيم الشريعه والحدود، يعني هذا اصلا مبني على يعني امر باطل، يعني هم اصلا على غير المنهج الصحيح، هم يعني يكفرون يعني ولاة امور المسلمين ويكفرون من خالفهم، فلا يغتر بهذا، لا يغتر بما يعني فعلوه يعني. ثم يعني حتى لو فرضنا ان هذه الجماعه خاليه من هذه الافكار وقام مثلا بعضهم واحتل منطقه واراد ان يقيم فيها الحدود، ايضا هذا يعني غير صحيح. لماذا؟ لان هذا يعني استعجال للأمر قبل أوانه، لأنه الآن هو يعرف في قرارة نفسه أن هذه منطقة محاصرة ومنطقة صغيرة، ويعني الكل يقاتله حتى لو كان على الحق، لكن هذا ليس من التصرف السليم، خاصة إذا طبق بعض الحدود التي فيها يعني قد تثير يعني الناس عليه. فهنا يعني أصلا من قال أن هذا ولي أمر؟ وحتى لو استولى على المنطقة، هذا كما عرفنا يعني في زمن الفتنة كما عرفنا المسلم يعتزل وتهدأ الأمور ويرجع الأمر إلى أصله. يعني الآن تخيل لو أن كل جماعة خلاص أنا ما أقاتل، كل واحد رجع إلى بيته خلاص، يبقى الأمر لصاحب السلطان الحاكم الأصلي، فرض كان صالحا أو فاسدا طاغيا، لكن استتباب الأمن أفضل من هذا الواقع الذي يحدث. إيه نعم، لكن الله المستعان، لله في خلق شؤون، والله تعالى له الأمر من قبل ومن بعد.